حتى لا يجد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فإن مما يميز هذا الدين العظيم الذي ننتسب إليه أنه يظل مبقيا لأبواب الأمل مفتوحة ولمصارع التوبة مشرعة أمام الجميع من الاستسلام ليصحح الخطأ ويقوم العوج ويستدرك الفائدة. فالإسلام بتشريعاته السمحة ومبادئه الجميلة ظل يهتف بالجميع أن حيها لا إلى حيث تغفر الزلات وتقال العثرات وتعفى آثار الذنوب، ظل يهتف أن حيها لا إلى مواطن الذكر ومجامع المسلمين وصفوف المصلين. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب أصحابه بمنطقه العذل ومقاله الجميل: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من ذرنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من ذرنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه. يا له من مثال ما أروع، يؤجج الحماس ويلهب الهمم ويدفع النفوس المؤمنة إلى طلب ذلك المغتسل وخوض غمار ذلك النهر المبارك بأي ثمن. وكم كانت استجابة الأسلاف عظيمة، وكم كان سباقهم محموما إلى تلك الغنيمة الباردة، فإذا بهم يملؤون مسجده الشريف وتزدحم صفوفهم في مساجد البصرة والكوفة والشام في عهد الخلفاء، وإذا لتكبيراتهم دوي يأخذ بمجامع القلوب ويأثر الأفئدة والنفوس، وإذا لمشهدهم مهابة وعظمة تتصاغر أمامه كل المشاهد، وإذا بدموعهم تنهمر ساخنة وجباههم تنحني خاضعة في خشوع ووقار بالغين بين يدي الجبار جل جلاله. والمسلمون اليوم في أمس الحاجة إلى اغتنام الفرصة وإصابة الغنيمة التي أصابها أولئك الأخيار. فالمسلمون اليوم في أمس الحاجة إلى تفقد أوضاعهم وتصحيح أخطائهم والعودة إلى مساجدهم وتسوية الصفوف خلف أئمتهم والاغتسال من ذلك النهر لتذوب خطاياهم وتتصاغر ذنوبهم وينجلي الغال من على قلوبهم. ألا ما أحوج المسلمين إلى هذه الصلوات 5 التي شبهها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهر جار بباب كل واحد منا كي يغسل أخطاءه ويجدد نشاطه ويقوم برسالة المؤمن القوي الجاد في عالم يموج فتنا ويضطرب محنا. وفي هذه المادة المسجلة نخاطب كل من ينشد النجاة ويتطلع إلى النعيم الخالد والفردوس الموعود، ونناقش من خلاله قضايا مهمة ومسائل جليلة، ونناشد الجميع أن يستمعوا القول فيتبعوا أحسنه، ويشمروا عن ساعد الجد والرجولة، فالأمر جد إي وربي إنه لجد. إننا من خلال هذه المادة نخاطب الذين يزهدون في الصلاة ويتناسونها ولا يشترطون بفضلها وثوابها، فنبين لهم وجوبها وتعينها ولزومها وحتميتها، ونسوق لهم الأدلة بكل إشراقة ووضوح وبكل موضوعية وحياة، ولا نظنهم إلا منصفين مستجيبين للحق بكل طمأنينة وارتياح. كما نخاطب من خلال هذه المادة الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، ونبين لهم بكل رفح وتجرد خطأ مسلكهم وخطورة منهجهم، وندعوهم إلى المسابقة إلى فريضة الرحمن وأدائها في وقتها المشروع إرضاء لربهم وأداء للأمانة الملاطة برقابهم. ونخاطب أيضا الذين يزهدون في الجماعة ويكثرون المساجد بخطاب الغيورين على مصالحهم المعنيين بسلامتهم ونجاتهم، وندعوهم إلى عمارة بيوت الله، بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. وقبل الختام، فإننا نخاطب الذين يشتكون قلة الخشوع وندرة الخضوع، ونقدم لهم الدواء الشافي والبلسم الكافي بإذن الله. وأخيرا، نسوق برقيات عاجلة ومواعظ سريعة هي مسك الختام لهذا الحديث الهام، وهو حديث مجمل في طياته وتضاعيفه، عرضا للشبه وسوقا للحجج وتسنيدا مؤصلا وجوابا مدللا. والله نسأل أن ينفع به الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
حتى لا يجسنه،
في فضيلة الشيخ
رياض بن محمد المسلمين.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون، ففي أعقاب معركة اليرموك الشهيرة وقف ملك الروم يسائل فلول جيشه المهزوم، وقف يسائلهم والمرارة تعتصر قلبه، والغيظ يملأ صدره، والحنق يكاد يذهب عقله. ويلكم، أخبروني عن هؤلاء الذين يقاتلونكم، أليسوا بشرا مثلكم؟ قالوا بلى أيها الملك. قال فأنتم أكثر أم هم؟ قالوا بل نحن أكثر منهم في كل موطن. قال فما بالكم إذا تنهزمون؟ ما بالكم تنهزمون؟ فأجابه شيخ من عظمائهم: إنهم يهزموننا لأنهم يقومون الليل ويصومون النهار، ويوفون بالعهد ويتناصفون بينهم. وصدق والله وهو كذوب. فهذه السجايا العظيمة وهذه الخصال الكريمة كانت هي أسباب تلك العزة والمجد الثليل، كانت هي الأسباب التي صنعت ملحمة الجهاد الكبرى، ورسمت أقواس النصر الباهرة، وأقامت حضارة الإسلام العالمية، ومكنت القوم من رقاب عدوهم حتى دانت لهم الأرض وأهلها، وأتتهم الدنيا وهي راغمة. هذه الخصال الرفيعة هي التي انتقلت بأسلافنا هي التي انتقلت بأسلافنا تلك النقلة الضخمة من عتبات اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى إلى منازل إياك نعبد وإياك نستعين، حيث الأرواح المتطلعة إلى السماء والنفوس السابحة في العلياء. ولكن يا فرحة لم تستمر، ويا لبهجة لم تكتمل، فقد تغيرت الحال وهوت الأمة من عليائها لتستقر في غضرائها، وأصبحنا نحن الذين نتساءل اليوم لماذا نهوي ويرتفع خصومنا. والجواب أيها الأحبة في الله، كيف لا يكون ذلك وقد ضاعت تلك الخصال الرفيعة والقيم السامية؟ وليس الأمر توقف عند ذلك، ليس الأمر توقف عند قيام الليل الذي أضعناه وصيام النهار الذي افتقدناه. لهان الأمر وما هو بهين ورب الكعبة، ولكننا أضعنا ما هو أكبر من ذلك بكثير. فالصلاة المفروضة عماد الدين وركنه الركين، أصبحت اليوم محل استحساس البعض وسخريتهم واستهزائهم وتندرهم، فهي ضائعة مهملة لدى الكثيرين، منسية مؤخرة عن وقتها لدى آخرين، تفعل في غير الجماعة لدى الباقين. وما أشد خوفي والله أن يكون بعضنا قد اقترب كثيرا من وعيد الجبار جل جلاله، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وإذا كنا أحبة الكرام، إذا كنا جادين في محاولة إصلاح الأمة وبعد عزتها من جديد، فنحن مدعوون اليوم إلى بحث هذا الموضوع الشائك ومناقشة هذه القضية الجلل ومعالجة هذه المسألة المهمة، كونها من كبريات القضايا وأمهات المسائل، وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أيها المسلمون، ولو استعرضنا أحوال الناس ومواقفهم من الصلاة لوجدناهم أصنافا وأحزابا، كل حس بما لديهم فرحون. فأما صنف من الناس فقد غرتهم أنفسهم وغرتهم الحياة الدنيا، وظنوا أنهم إلى ربهم لا يرجعون. هؤلاء لا يعرفون للصلاة قيمة ولا وزنا، فلا يصلونها بالمرة، أو يصلونها أحيانا أو عند المناسبات فقط، فهم بحاجة والله جد ماسة إلى ترشيح أصل الإيمان في قلوبهم، هم بحاجة إلى دعوتهم إلى الإسلام ومحاولة إقناعهم به كغيرهم من الكفار الخارجين عن دائرة الإسلام وإطاره المحدود. ومهما كان الحكم قاسيا فهو حقيقة لا تخذل الجدال أو المناقشة، فالذي حكم بكفرهم هو الله ورسوله. فأما الله جل جلاله فيقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ومفهوم الآية واضح، ويعني باختصار شديد: إن لم يقيموا الصلاة فليسوا إخوة لنا في الدين، أي إنهم مرتدون خارجون عن الإسلام وأهله. أفهمتم أفهمتم يا من تتركون الصلاة وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم؟ وفي القرآن الكريم: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وما حرمانهم من الشفاعة إلا دليل واضح على كفرهم وردتهم وخسارتهم الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وأما رسولنا صلى الله عليه وسلم فقد أعلنها صريحة لا تقبل التأويل، فقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال أيضا: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وأما عبد الله ابن الشديد رحمه الله فينقل موقف صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ينقل موقفهم من تارك الصلاة فيقول: ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يعدون شيئا تركه كفر إلا الصلاة. وهو كما ترى أخي المسلم موقف صارم لا ملوعة فيه ولا تردد. فترك الصلاة أيها الناس كفر وردة وسفه وجنون. وأما الذين لا يعرفون ما الكفر وما معناه، فالكفر جحيم لا ينقضي وعذاب لا ينتهي. الكفر بؤس وعناء ودماء وأجلاء. الكفر زفرات وآهات، دموع وعبرات. الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. فأما الذين كفروا فقطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. والذين كفروا لهم نار جهنم. لا يقضى عليهم فيموتوا. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. إن ترك الصلاة والاستخفاف بها خطأ فادح بكل المقاييس وجناية مخزية بكل المعايير لا ينفع معها ندم ولا اعتذار عند الوقوف بين يدي الواحد القهار. إننا ندعو هؤلاء بكل شفقة وإخلاص ندعوهم والألم يعتصر قلوبنا خوفا عليهم ورأفة بهم ندعوهم إلى إعادة النظر في واقعهم ومجريات حياتهم ندعوهم إلى مراجعة أنفسهم وتأمل أوضاعهم قبل فوات الأوان. إننا ننصحهم بأن لا تخدعهم المظاهر ولا يضرهم ما هم فيه من الصحة والعافية والشباب والقوة فما هي إلا سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء أو كبرس خلب سرعان ما يتلاشى وينطفي ويزول. فالصحة سيعقبها السقم والشباب يلاحقه الهرم والقوة آيلة إلى الضعف ولكن أكثر الناس لا يتفكرون. ليتذكر تارك الصلاة أنهم صائرون إلى قبور موحشة وحفر مظلمة وأنه لن ينفع ساعتها مال ولا بنون ولا صديق ولا صاحب. ليعلم تارك الصلاة أن أصحابه الذين غروه في ترك الصلاة وإضاعة فريضة الله وزينوا له محاكاتهم وتقليدهم ليعلم جيدا أنه حين يفارقهم فلن يدركوا عليه سوى دموع التماسيح يعودون بعدها إلى مزاميرهم وطربهم وأنسهم غير مكترفين به ولا بألف من أمثاله. إنهم أناني الطباع ميت الإحساس لا هم لهم إلا أنفسهم وملذاتهم ولو فقدوا الآباء والأمهات فضلا عن الأصحاب والخلان. فاستيقظ يا هذا من غفلتك وتنبه من نومتك فالحياة قصيرة وإن طالت والفرحة ذائبة وإن دامت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الإسلام يا هؤلاء ليس بالأسماء والصور وليس بالدعاوى والأماني ولكنه قول واعتقاد وعمل. وأما الدعاوى فستذهب أدراج الرياح هباء منثورا لا تزيد صاحبها إلا حسرة وذبورا. أيها المسلمون وصنف آخر من الناس يؤخرون الصلاة عن وقتها فهم يؤدونها حسب أهوائهم وتبعا لأمزجتهم ووفقا لظروفهم. فإذا كانوا نائمين أدوها عند الاستيقاظ وإذا كانوا مشغولين أدوها عند الفراغ. فالصلاة أمر ثانوي في حياتهم وشيء سالك في أذهانهم. وما درى هؤلاء الواهمون أنهم المعنيون بقوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال مسروق رحمه الله أي لا يفعلون الصلاة في وقتها المشروع. وعند البخاري عن الزهري قال: دخلت على أنس بن مالك في دمشق وهو يبكي، فقلت: ما يبكيك؟ فقال: لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت، يعني أخرت عن وقتها. فتأمل رعاك الله، تأمل مشهد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه تذرفان ألما وحسرة حين أخذ بنو أمية يؤخرون الصلاة عن وقتها، مما أدمى قلوب الغيورين على الصلاة وأسقن دموعهم وأثار حفيظتهم. ومع ذلك كله فقد حرص الأسلاف على أدائها في وقتها المشروع، وإن عرضوا أنفسهم لبطش بني أمية وانتقامهم. فعند عبد الرزاق عن عطاء أنه قال: أخر الوليد بن عبد الملك أخر الجمعة حتى أمسى، فجئت فصليت الظهر قبل أن أجلس، ثم صليت العصر وأنا جالس إيماء وهو يخطب. وأخرج أبو نعيم من طريق محمد بن أبي إسماعيل قال: كنت بمنى وصحف تقرأ للوليد، فأخروا الصلاة، فنظرت إلى سعيد بن جبير وعطاء يومئان إيماء وهما قاعدان. كما أخرج عن ابن عمر أنه كان يصلي مع الحجاج، فلما أخر الحجاج الصلاة ترك الصلاة معه. وهذه آثار عن السلف تبين شدة حرصهم على أداء الصلاة في وقتها، بالرغم من شدة بطش الوليد والحجاج بن يوسف الثقفي الذي كان يفسك الدم الحرام بمجرد الشبهة. فالحالة النشاز التي كان يصنعها بنو أمية لم تجعل فقهاء السلف وعلماءهم يوافقونهم في شذوذهم ذاك، ولكنهم حرصوا كل الحرص واجتهدوا غاية الاجتهاد في حفظ صلواتهم وقومها ورعايتها، مع أن حرصهم ذاك كان سيكلفهم حياتهم وأرواحهم. فأين المؤخرون اليوم للصلاة؟ أين هم عن تلك القمم السابقة والقدوات النادرة؟ بل أين هم عن غيرة عمر يوم الخندق، يوم جاء مغضبا حزينا مهموما مغموما يسب المشركين ويقول: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى غربت الشمس. أين هؤلاء من غيرة عمر هذه؟ أما يسأل الواحد منهم نفسه: ترى ما الذي أهمه؟ ما الذي أغمه؟ ما الذي أضاق صدره وكسر خاطره وأحزن قلبه وألهب فؤاده؟ ثم ما الذي جعله يؤخر الصلاة عن وقتها؟ ألأنه مشغول بسقي حديقة منزله، أم لأنه مشغول بإصلاح عطل في سيارته، أم لأنه مشغول محرج بضيف ثقيل يتناول الشاي في مجلسه؟ والجواب: حاشا لله أن تحول أمور تافهة كهذه بين الفاروق وبين أدائه الصلاة في وقتها المعتاد المشروع. ولكن شغله الذي شغله هو الجهاد في سبيل الله والدفاع عن مدينة رسول الله، ومع ذلك فهو مغضب محزون مهموم مغموم. فقد كان حب الصلاة وحرصه عليها يجري في دمه وينبض مع عروقه أليس هو الذي يطعن بخنجر أبي لؤلؤة المسموم فيحمل إلى بيته بين الحياة والموت فيقولون يا أمير المؤمنين الصلاة الصلاة فيقول نعم الصلاة لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة لم ينس المسلمون الصلاة ولم ينسها عمر مع شدة الكرب وهول الفجيعة وإن تعجب أخي المسلم إن تعجب من مواقف عمر هذه فعجب موقف ابن الزبير والحجاج محاصر له في البيت الحرام ويتخلى عنه أكثر أعوانه فلا يمنعه ذلك من النهوض إلى مصلاه في كل وقت غير مفترس أو مبارز بعدوه الحقود الذي كان يطلب حياته بأي ثمن حتى لو أحرقت الكعبة وسالت أروقة المسجد الحرام زمن زكية والعمر الحق ما ترك ابن الزبير صلاة واحدة في وقتها طيلة حصار الحجاج له حتى هوت عليه قذيفة ألزمته الأرض بعد ذلك لقد كانوا يقدرون الصلاة حق قدرها ويرعونها حق رعايتها ويؤدونها في أوقاتها مهما ازدهم الخطب وتأزمت المواقف ولماذا لا يؤدونها في أوقاتها وصوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسل في آذانهم ويصول في قلوبهم وهو يقول كما عند البخاري من حديث بريدة من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله فرحمك يا إلهي من ترك صلاة واحدة حبط عمله فكيف بمن يؤخر صلاتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة كل يوم فاتقوا الله يا من تؤخرون الصلاة يا من تؤخرون الصلاة عن وقتها وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم فاستيقظوا من سباتكم يا هؤلاء وأفيقوا من أحلامكم وأعتقوا رقابكم من غضب الله وناره وجحيمه ونكاره وأما النائمون عن صلاة الفجر والعصر خاصة فعند البخاري وأحمد من حديث سمرة قال عليه الصلاة والسلام في حديث الرؤيا الطويل أتاني الليلة آتيان وإنهما ابتعتاني وإنهما قال لي انطلق فانطلقت معهما وإن أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يحمل الصخرة على رأسه فيسلب رأسه ثم يتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى وفي آخر الحديث أول لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي يضرب رأسه بالصخرة فقيل له هو الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة أرأيت يا من تنام عن الفجر ويا من تنام عن العصر أرأيت ما ينتظرك من العذاب وأنت غافل الله لا تدري ماذا يراد بك وماذا يهيئ لك فاتق الله وألق عن نفسك الكسل والخمول فالمسألة ليست أحاديث صبيان ولا ألاعيب مراهقين ولكنها جد ورب الكعبة وإن غدا لناظره قريب بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما في كتابه وسنة نبيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله يعطي ويمنع ويقبض ويرفع ويضر وينفع ألا إلى الله تصير الأمور. أما بعد أيها الناس، فأما الصنف الثالث من الناس فهم أقوام حريصون كل الحرص على أداء الصلاة في أوقاتها بكل حماس وإصرار، لكن حماسهم يقضوا وإصرارهم يضعف عن أداء الصلاة مع جماعة المسلمين في المساجد. فإبراء لذمتنا وإخلاء لعهدتنا أمام الله نسوق إليهم هذه الأدلة الثابتة والحجج الراسخة التي تؤكد وجوب صلاة الجماعة في المساجد، وأن من يظن غير هذا فهو يعيش وهما كبيرا كبيرا ويرتكب خطأ فادحا. وفي مقدمة تلك الأدلة وأبلغها أثرا ما أوجبه الله تعالى على المجاهدين وهم يخوضون غمار المعركة في أحلك ساعات النزال، ما أوجبه الله عليهم من لزوم الجماعة، فهو القائل جل وعلا: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. أرأيت أيها المبارك، أرأيت كيف فرض الله الجماعة في أحلك الظروف وأحرج المواقف؟ طائفة تصلي وأخرى تحرس، ثم تتغير المواقع، فالتي كانت في الصلاة تنتقل للحراسة، والتي كانت في الحراسة تنتظم في الصلاة جماعة. كل ذلك والعدو متربص متحفز قد أقبل بخيله ورجله وقبضه وقضيضه. تأمل أيها الأخ الكريم بعين الإنصاف والتجرد كيف أوجب الله الجماعة في تلك الظروف العصيبة، حيث تخضبت السيوف بدمائها وتطايرت الرؤوس عن أعناقها. فكيف يكون الحال، كيف يكون الحال إذن للآمنين في بيوتهم المطمئنين بين نسائهم وذراريهم؟ ندع الإجابة لك أيها اللبيب، ولا نحسبك إلا منصفا تقول الحق ولو على نفسك. أما الحديث المتفق على صحته ففيه يقول عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، يعني لا يشهدون الجماعة، فأحرق عليهم بيوتهم في النار. وجاء بصيغة أحرق لإفادة التكسير والمبالغة. يا سبحان الله، رسول الله الذي وصفه ربه بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم يهم بإحراق البيوت على أهلها حين تخلفوا عن الجماعة، فأي شيء يدل عليه ذلك إلا كونها واجبة متعينة في المسجد، وأن أداءها في البيوت ذنب عظيم وجرم خطير وخطأ فادح بكل المقاييس. كيف لا وقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. رواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وعند أبي داود وابن حبان قالوا: يا رسول الله وما العذر؟ قالوا: يا رسول الله وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. إذن فليس من العذر في ترك الجماعة، ليس من العذر في ترك الجماعة يا مسلمون حب الراحة والاسترخاء أو شرب القهوة والشاي أو مطالعة الصحف والمجلات أو استقبال الضيوف أو توديعهم، بل ليس من العذر في ترك الجماعة قراءة القرآن أو الطواف بالبيت الحرام. وأي عذر لهؤلاء وقد جاء الأعمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء يشكو بعد داره ووعورة طريقه وفقدانه لقائد يلائمه، ويسأل رخصة أن يصلي في بيته، فيقول له الرؤوف الرحيم: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب فإني لا أجد لك رخصة. أفتكون الرخصة إذن لذوي السمع الرهيب والبصر الحاد؟ أفتكون الرخصة لمن أحاطت بهم المساجد من كل جانب، وذللت لهم الطرق وعبدت لهم الشوارع؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. فاتقوا الله أيها الزاهدون في الجماعة، وتذكروا أحوال أسلافكم وكيف كانوا شديد الاهتمام بها عظيم الخوف عليها. تذكروا موقف الخليفة الشهيد عثمان رضي الله عنه وقد حاصره السبئيون في المدينة يطلبون دمه ويمنعونه من إمامة الناس، فلا يمنعه حصارهم إياه وظلمهم له وخروجهم عليه من الصلاة خلفهم حرصا على الجماعة وإبراء للذمة، عند البخاري من حديث عبيد الله بن عدي أنه دخل على عثمان وهو محصور فقال له: يا إمام، إنك إمام عامة ونزل بك ما نرى ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. فقال رضي الله عنه: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. أيها المسلمون، لقد آل الأوان أن نعيد النظر في أوضاعنا ونصحح مفاهيمنا وأخطاءنا ونقوم سلوكنا وتصرفاتنا. فنحن أمة خلقت لتكون قائدة ووجدت لتكون رائدة، والقيادة والريادة لا تحصلان لأمة ما زالت تناقش أعظم شعائر دينها: هل هي واجبة في الجماعة أم لا؟ وهي مسألة محسومة منذ زمن طويل، محسومة في كتاب الله وسنة نبيه بكل إشراقة ووضوح. فلماذا يصر أقوام على الجدار بالباطل والمدافعة بغير الحق جريا وراء شذوذات بعض الفقهاء وموافقة لدواعي النفس والهوى؟ ألا إنها دعوة إلى عمارة بيوت الله بالذكر والتسبيح وصلاة الجماعة؟ ألا إنها دعوة إلى الجنة فوق مراكب من التقى والعمل الصالح والتوبة النصوح؟ والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.